فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم احفظنا، اللهم نحمنا، اللهم نجنا، اللهم يسر أمور البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. وقبل أخذ الأول اتصال أحبتي، هناك تنبيه أحب أن أنبه عليه في مسألة أتت في اللقاء الماضي، نظرا لأن إخواني قالوا لي بأن الوقت قد انتهى فكانت تحتاج إلى تفصيل، فإذا بي حدث سرعة في التفصيل ومن ثم لم تأخذ حظها من البيان وهي هامة، بل حدث سبق لسان في ذلك وفهمت عن على غير وجهها. أسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بفلتات الألسن، وهي مسألة المرأة الحامل التي كانت توفيت، تسأل أخت كانت تسأل عن أختها توفيت وهي في الوضع، وكان يعني لها ميراث أو أيمة أو ما شابه، فكانت بتسأل عن كيفية التوزيع في هذا الباب. فالأصل هنا كنا نحتاج إلى تفصيل، لأن مع السرعة أن الزوج له الربع والباقي الباقي، لكن هي محتاجة إلى تفصيل في جزئية متى يكون الزوج له الربع في هذا. إذا حدث أن الحمل اللي تم ده المرأة وضعت أولا وماتت قبل الجنين، ثم مات الجنين المولود بعدها، ماتت قبل المولود ثم مات المولود بعدها، فعندئذ الزوج يأخذ الربع، وبعد ذلك الجنين بيأخذ ميراثه على حسب هو كان ذكر أو أنثى، ثم بعد ذلك يبتدي الأب يرث في الجنين. فهذه الصورة الأولى، أن تكون الجنين نزل أولا حي والأم ماتت قبل الجنين، قبل الجنين قبل المولود، ثم بعد ذلك مات المولود. الصورة الثانية ولعلها أشبه بالمسألة أو لعلها المقصودة، إن هو يكون الجنين مات في بطن أمه والأم ماتت وهي تلد، أو ماتوا مع بعض إلى غير ذلك، فعندئذ في هذا الحال الزوج له النصف وليس كما فهم أن له الربع، إنما الزوج له أو كما حدث في سبق اللسان، إنما هو يأخذ الزوج النصف، وبعد ذلك بنوزع الباقي على الورثة، إن ملهاش ولاد فالزوج يأخذ النصف والورثة يأخذ الباقي. لو هي لها أب وأم بتبقى دي إحدى العمريتين، بندي للأم ثلث الباقي وبعد ذلك للزوج للأب الباقي، أو على حسب الورثة الموجودين، لأن الأخت ما كانتش فصلت أحوال الورثة. فهذا تنبيه أحببت أن أنبه عليه، بارك الله فيكم، أن في تفصيل أنه ياخد الربع لو الجنين كان نزل حي وهي ماتت قبله، أما إذا لم يكن كذلك فالزوج له النصف، بارك الله فيكم. ويسعدني أن أستقبل الأسئلة. معانا اتصال الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم.
أحبك في الله مولانا.
بارك الله فيك يا أستاذ أشرف، أحبك الله وأحببتنا فيه، جمعنا وإياكم المشاهدين والمشاهدات في الجنة.
أمين، وفقك الله دائما بإذن الله يا رب، جزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم.
والآن أكرمك الله وبارك الله فيك.
تفضل، بارك الله فيكم.
في سورة البقرة الآية 120 قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل هذه الآية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أم له ولأمته صلى الله عليه وسلم من بعده؟ جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك.
السؤال الثاني: فضل الدعاء في ذي الحجة وغير ذي الحجة.
تمام،
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم. السلام عليك حبيبي. السلام عليكم حبيبي. السلام عليكم.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. معنا أم إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عنك يا شيخ عادل يا رب
ويجزيك كل خير يا رب. بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ عادل أنا لي ثلاث سؤالات.
اتفضلي يا أختي.
الله يرضى عنك يا رب. أول سؤال يا شيخ عادل، أنا عايزة أعرف العشر أيام اللي من ذي القعدة هم سني أو فرض؟
من ذي الحجة، عشر ذي الحجة؟
من ذي الحجة
الصيام؟
لا هم سنة ولا فرض؟
تقصدي ايه صيامهم يعني سنة ولا فرض؟
اه صيامهم سنة او فرض.
طيب حاضر.
طيب السؤال الثاني، في آية في دعاء في الأذكار الصباح والمساء بيقول لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أقول عبدك ولا أمتك؟
لا أنت قولي أمتك. ماشي.
طيب السؤال الثالث، لو أنا نويت مني إن أنا أصيم ذي العشرة ذي الحجة أو أصيم تسعة وعشرة أو أصيم رمضان ونويت من دلوقت إن أنا أصيم أي حدا من الحاجات دي كلها وجيت موت، فتتكتب لي النية اللي أنا نويت فيه؟
أيوة. طيب حاضر أجيبك إن شاء الله.
الله يرضى عنك يا رب.
أحسن الله إليك. معانا الأستاذ أبو علاء. أبو علاء
الأول.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك، حفظك الله.
بارك الله فيك وحفظكم جميعا، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. حضرتك بالنسبة
يا ريت توطي التلفزيون يا أبو علاء شوية بس.
واطي خالص سيدي.
طيب اتفضل اتفضل.
السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أول بلاء يحدث بهذه الأمة بعد نبيها الغلا. الغلا، فلما شبعت البطون وقويت الأجساد ضعفت القلوب وجمعت الشهوات.
تمام.
الحديث الثاني
ده عايز تسأل عن حكمه صحيح ولا ضعيف؟
نعم.
بتسأل عن حكم الحديث؟
نعم.
طب الأول ده لا يثبت غيره.
نعم. حضرتك ايه عايزة ايه يا حاجة؟ قولي
اتفضل.
ايه
سؤالك ايه؟
عايزين مسألك الدعاء لابننا بالإنجاب. الله يبارك فيك.
الدعاء حاضر بالإنجاب، أدعي له بظهر الغيب إن شاء الله وأرشدك إلى بعض الأمور الشرعية إن شاء الله. معنا الأخت أماني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
أولا أنا جوز أختي وأختي كانوا عيوا بكورونا دي.
تمام.
وبعدين أما شد حيله شوية جوز أختي أم قال إيه إن شاء الله ربنا يقومني من المرض ده بالسلامة، هجيب خروف واذبحه. أنا سألت السؤال ده قبل كده بس ما فهمتش الإجابة، فقالها إن شاء الله لما ربنا يقومني بالسلامة هجيب خروف واذبحه.
قال إن شاء الله.
تمام. فهو بيسأل دلوقتي هل ده يعتبر ندر، ولو هو ندر ياكل منه ولا ما ياكلش منه؟ ده السؤال الأول.
هو عارف كان يقصد نذر ولا ما يقصدش ولا إيه؟ مش عارف نيته.
هو ما جامش في دماغه نذر، انما هو قال انا هجيب خروف لله.
بس هو شبيه بالنذر انه معلق بالشفاء.
ماشي.
فهو الاصل فيه ان هو نذر.
ماشي حاضر.
طيب
واسالك الدعاء.
انت سؤالك بقى ياكل ولا ما ياكلش منه صح كده؟
ايوه صح.
عايز ايه تاني؟
واسالك الدعاء يا شيخ.
حاضر.
عليا جوزي عشان ربنا مش بيكرمني، ما كرمنيش بالخلفه وانا زوجه تانية.
أسأل عز وجل أن يرزقك من فضله وأن يرزقك بالذرية الصالحة أنت وكل محروم يا رب العالمين، ويوسع علي على الجميع سبحانه وتعالى من واسع فضله، إنه هو البر الرحيم الرزاق الكريم، وأدعي لك بظهر الغيب إن شاء الله. طيب بالنسبة لسؤال اللي كان ورد معنا من الأستاذ أشرف، في سؤالي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، في قول الله سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هل هذا خاص بالنبي أم العام؟ لا عام، ولا يجوز أبدا أن يقال بالخصوصية إلا بدليل، فدعوى الخصوصية كما هو مقرر في علم الأصول لا تثبت إلا بدليل، وتخصيص النص بغير دليل هو تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، فهذا عام وليس خاص. أما سؤال الثاني نأخذه بعد أخذ هذا الاتصال. أبو محمد.
أم محمد فضلت.
أم محمد اتفضلي يا أم محمد.
لو سمحت بنت الشيخ عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
عايز أسأل تفسير الآية القرآنية ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم عناه، لو سمحت عايز تفسير لقيت سيدنا سليمان اللي هي لما احب
حب الخيل. عارفها عارفها يا اختي. غيره
حضرتك الايه الثانيه، يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. عايزه برضه افسر الايه لو سمحت.
حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت حضرتك، لو صليت قيام الليل هل يجوز ان انا اصلي الشفع والوتر مع العشاء قبليهم، ولا لازم الوتر يبقى اخر الصلاه فيه؟
الشفع والوتر ايه؟
لو انا يعني هل صلاه الوتر لازم يبقى اخر صلاتي، ولا يجوز ان انا يعني بقى اخر الليل كده اخر ما بدا ان انا بصلي
امتى؟ حاضر. صلوهم امتى؟ الوقت اللي تصليهم فيه صح كده؟
يعني قلت الشيخ هل الوتر ينفع ان انا ابقى مصليها قبل الايام، ولا لازم يبقى اخر صلاه البيت؟
حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله. معانا الاخت شريهان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. لو سمحت يا شيخ اسمك، انا محتاجه رقم حضرتك.
طيب ممكن من الكنترول ان شاء الله. بارك الله فيكم. طيب بالنسبه للسؤال اللي كان ورد معنا من الاستاذ اشرف، طب في سؤال تاني الأخت شريهان.
أيوة مع حضرتك يا شيخ.
اتفضلي يا أخت.
السؤال حضرتك، أنا أختي كانت والدة في رمضان وكان عليها 26 يوم، زوجها طلع لها كفارة عن الصيام. بعد كده هي جت صامت 9 من ذي الحجة ومرة أيام شوال، وكانت بالنيتين، ما كانتش تعرف إن ما ينفعش نية السنة مع الفرض. فهل هيتحسب لها نية فرض الأيام اللي صامتها ولا نية سنة؟ وهل هي أصلا عليها الصيام بعد ما دفعت كفارة؟ وهل لو هي هتصوم قضاء
هي صامت 26 يوم بس سابتهم نافله؟
هي فطرتهم. هي
فطرت. انا فاهم انها فطرتهم، لما صامت بقى صامت خلصت ال 26 صيام؟
صامت كلهم، صامت منهم 14 في ايام نافله بالنيتين.
حاضر. طب هي ليه خرجت قضاء ما دام هي قادره تصوم؟ ليه افطرت؟ ليه خرجت كفاره؟
ما كانتش وقت القضاء، هي صامت بعد ما خرجت، ما كانتش وقتها قادره.
طيب تمام اجيبك ان شاء الله.
وبعد ما خرجت صامت 14 يوم. والسؤال الثاني في نفس الموضوع، يعني الشق الثاني، ان ينفع تصوم قضاء للميت وهي لسه ما خلصتش الفرض اللي عليها، لو هي عليها فرض تكمله؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. معانا الاخ عادل. معانا الاخ عادل سؤال.
ايوه معاك معاك.
اتفضل يا استاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عادل؟
الحمد لله، بارك الله فيك، احسن الله اليك.
والله لي استفسار لو سمحت حضرتك.
اتفضل تحت
امرك. لي استفسار حضرتك.
ايوه معاك، اتفضل قول. حابب اقول
بالنسبه لقضيه التعامل مع البنوك، انا من متابعتي للقناه الفاضله بتاعتكم لكم راي مخالف لقناه اخرى اسلاميه برضه.
تمام. تمام. الرأي حرك معانا ولا صوت راح؟ سامعني يا استاذ عادل؟ استاذ عادل؟ طيب يا ريت تتصل تاني وانا ممكن اقول الرأي المخالف ده يتكلم عليه ايه لو لك حاجة تانية. خلاص. طيب بالنسبة للأستاذ أشرف، بالنسبة بيسأل عن فضل الدعاء في ذي الحجة وفي غيره. طبعا الدعاء هو الكنز العظيم الذي إذا استغله المسلم تحصل على خيرات لا تحصى من خير الدنيا ومن خير الآخرة. حسبنا أن الدعاء في ذاته عبادة لله سبحانه وتعالى، بها يتحصل الإنسان على رضا الله عز وجل، إذ الله عز وجل أمرنا بدعائه فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فهو يستجلب به رضا الله ويتحصل به على خيرات عظيمة، ويرفع به البلايا ويتحصل به على أرزاق وعلى خيرات، وكذلك منه ما يدخر ليوم القيامة فيرفع به الدرجات بإذن الله سبحانه وتعالى. ففضله أكثر من أن نحصيه في مثل هذا اللقاء. ويتأكد في هذه الأيام الفاضلة، إذ أن شعار عشر ذي الحجة، وهي وأحب أن أنبه بمناسبة ذلك، من أن تبدأ من الغد، وعلينا بإذن الله عز وجل أن نستكثر من شتى ألوان العمل الصالح، منها الدعاء، الصيام، الذكر، الأعمال الفاضلة، فيتأكد في هذه الفضيلة. فشعار هذه الأيام الذكر، فنكثر من الذكر ونكثر من الدعاء سيما يوم عرفة، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. بارك الله فيكم. معنا الأستاذ أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. انا عندي سؤالين يا شيخ والله.
تفضل تحصل تفضل.
كان دلوقتي انا كنت سالت الشيخ على في نفس على نفس البرنامج ده، قال لي كان عليك كفاره يمين يعني من خلال على الاولاد وكده، فقال لي انت لو مش هتقدر تطعم مساكين فانت تصوم 3 ايام.
تمام.
فشيخ انا دلوقتي بصوم الاثنين والخميس كل طول الشهر يعني.
تمام.
فدلوقتي هل ينفع ان انا مثلا اصوم 2 و3 و4 او 3 و4 و5؟ ده بالنسبه للسؤال الاولاني.
طب ما تصوم الاثنين والخميس بنيه اللي عليك،
يعني مش متتاليين مثلا الثلاث ايام ولا
انت مش انت بتسال تصوم متتاليين ولا لا؟ يجوز متتالي ومتفرق على الراجح.
بارك الله فيك يا شيخ. طب بعد اذنك السؤال الثاني.
اتفضل.
شيخ دلوقتي الذكر اللي هو بعد الاذان مباشره، اللي هو اللهم صل على محمد وعلى محمد واللهم رب زيد الدعوه التامه ورضيته بالله رب الاسلام دين، هل انتظر حتى يفرغ كل المساجد من الاذان واقول هذا الذكر بعد الصلاه، ام اتابع مثلا مسجد واحد فقط يعني ام ماذا؟
المسجد الاقرب ليك فقط.
طيب يا شيخ
انت سامع فصلك فيه ان شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك معانا الاخ رجب. طب انقطع اتصاله، يتصل مره اخرى ان شاء الله. بالنسبة لي كذلك الأخت أم إبراهيم كانت بتسأل عن مسألة الصيام في عشر ذي الحجة، صيام في عشر ذي الحجة. فالصيام طبعا في عشر ذي الحجة هل هو واجب أم فرض؟ لا، ليس واجبا، ليس واجبا صيام عشر ذي الحجة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، وفي رواية من خير يقدمه في عشر الأضحى، فجاء نكرة هذا الخير في ليشمل كل عمل صالح، فعندئذ الصيام يدخل في ضمن الأعمال الصالحة في هذا المقام، فهو من المسنونات أو الفضائل التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. هذا ما يخص سؤالك. كان عندنا أيضا سؤال آخر في مسألة الذكر، إذا قالت لا إله إلا أنت خلقتني وأنا هدي، صح أن تقول وأنا أمتك؟ نعم، هذا هو الأصل. المرأة تقول وأنا أمتك، بتقول لو نوت صوم عشر ذي الحجة أو عمل صالح أو قضاء عن شخص آخر وماتت، هل تؤجر عن ذلك؟ نعم، تؤجر على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن هي نوت الخير وتقدم الخير لأنفسها، فبالنية الطيبة يؤجر الإنسان سبحانه وتعالى، فنية الإنسان الصالحة تجلب له الحسنات الكثيرة، فكنا كانت حريصة على الخير يكتب لها الأجر. معنا اتصال الأستاذ عبد البديع.
تفضل. أيوة مولانا.
تفضل.
زوجة ابني كان عليها ثلاث زكاة فطر، فدفعت الاثنين ونسيت الثالث، فهل يجوز تدفع دلوقتي؟
زكاة الفطر يعني 3 سنين يعني ولا إيه؟
لا، زكاة الفطر بتعيد الفطر اللي فات.
أيوة، كان عليها ثلاثة إزاي يعني؟ مش فاهم.
كان عليها ثلاث أفراد؟
تدفع
زكاتهم.
دفعت لفردين بس؟
دفعت لفردين ونسيت فرد.
نسيت فرد، تدفعه الآن؟
تدفعه الآن؟
أيوة. هفصل لحضرتك فيها إن شاء الله.
تفضل يا فندم.
بارك الله فيك. معانا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، علي صوتك يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، ما مدى صحة حديث أن سيدنا إبراهيم عليه السلام بيكفل أطفال المسلمين الموتى في الجنة؟
أن سيدنا إبراهيم إيه؟
بيكفل أطفال المسلمين اللي هم ماتوا دون الحرم في الجنة.
تمام.
الحاجة الثانية، هل يجوز تعليق صورة الطفل الميت اللي هم دون الحرم في البيت، يعني صورته تبقى زي ذكرى وكده ولا حرام ده؟
تعليق صورة إيه؟
الطفل الميت في البيت يعني زي ذكرى، ينفع ولا حرام؟
معلش انا اساسوتك واطي، صورة شخص ولا صورة ذكر؟
صورة الطفل الميت.
صورة طفل ميت.
يتعلق في البيت زي ذكرى، ينفع ده
ولا لا؟ لا لا يجوز، وهبين لك الدليل دلوقتي ان شاء الله.
طيب كتر الف خيرك.
احسن الله اليكم. معانا امة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ
بارك الله
فيك. بارك الله في عمرك.
بارك الله فيكم يا رب.
انا كنت نادره انني لو ما يعني كانت الحاله معانا ضيقه قوي قوي، فقلت لو ربنا فرج علينا يعني هصوم 2 وخميس. الكلام ده من حوالي 25 سنه.
تمام.
والحمد لله يعني مداومه 2 وخميس والثلاث ايام القمريه والحمد لله يعني من فضل ربنا. انا عندي 63 سنه.
تمام.
طب انا الوقت لو انا مثلا في ساعات كده مثلا السكر يعلى فجاه، السكر يهطى فجاه، فطب ما بقدرش اصوم يوم الاثنين، اعمل ايه؟
حاضر.
ماشي.
هجيبك ان شاء الله. حاضر. معنا الاخت ندى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اسالك، ممكن اسال حضرتك سؤال يا
شيخ؟ اتفضلي اتفضلي.
هل يجوز ان تصوم المراه في العشر الاوائل من ذي الحجه بنيه القضاء؟ وإن كان يجوز، هل الأفضل أن تصوم بنية القضاء أم بنية السنة؟
حاضر. ديك سؤال آخر؟ خلاص. طيب ماشي. نعود إلى ما كنا بصدده أحبتي من الأسئلة الواردة. إحنا كان عندنا، طب معلش ناخد الأخت ريهام أولا. ريهام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك انا كنت عايزه اسال، انا جوزي توفى بقاله حوالي 8 شهور كده، وانا ام لطفلين. تمام معايا حضرتك؟
معاكي. ام لطفلين وايه؟
ام لطفلين وعندي 25 سنه. علشان خاطر اقدر اعيش مع اطفالي، ما يحرمونيش من اطفالي اهل جوزي ولا اهلي،
لازم. انت مطلقه؟ انت مطلقه؟
جوزي متوفي حضرتك.
توفي زوجك؟ معلش ما خدتش بالي. توفي. اتفضلي.
كنت حابة يعني أنا أخد ثواب اليتامى وإن أنا أكمل مع أعيش كده من غير لا جوز ولا أي حاجة.
تمام.
بس أهل جوزي وأهلي فرضين عليا إن أنا علشان أقدر أكمل مع في بيتي مع عيالي إن أنا أتجوز أخو جوزي. فهل كده الثواب هيروح عليا أو حاجة؟ وهل الأطفال دي مش تبقى معاملة خاصة بعد اللي حصل، ولا أعملهم زي ما كنت بعملهم الأول؟
معاملة الأطفال؟
تمام. يعني اكيد الطفل محتاج على الخطر ان انا اشفط فيه وكده يعني، فبقولوا لي هتعملوا معامله خاصه ولا زي ما كنت بعملهم الاول؟
لا
طيب
لا تربيهم عادي. هقول لك. حاضر ما تقلقيش. حاضر ان شاء الله.
تمام حضرتك.
امة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. صوتك واطي خالص يا امة الله، علي صوتك.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
الحمد لله.
طب بقول لحضرتك انا عندي لك سؤالين.
اتفضلي.
انا دلوقتي يا شيخ جوز اختي كان كل شويه بيجي بيعمل معاها مشاكل وبعد كده يمشي. فجي اخر مره كان داخل معانا جمعيه مع جارتي، انا اللي كنت الوسيط ما بينهم يعني. جه اخر مره خد هدومه ومشي، وقال كان وهو بقى واحنا وهم كويسين لسه، كان قايل لي الجمعيه دي بره اي مشاكل. وبعد كده خد هدومه ومشي يا شيخ، وانا جاي معاد الجمعيه وساب اختي وسابع هي ولادها ثلاث ولاد ثلاث بنات من غير مصاريف خالص. وبعد كده جه معاد الجمعيه، فانا بعت له اول شهر على انه هيلتزم ويبعت لاولاده. بعد كده ما بعتش يا شيخ. فانا طبعا زوجي يعني طلع نفسه من الموضوع، وانا اضطريت ان انا ادي لها الاسم الثاني والثالث اللي هو الاثنين الثانيين يعني.
تمام.
ما بعتش. انا الجمعيه دي في رقبتي دلوقتي وقال له طلقوا.
طب سؤالك ايه يا اختي؟ سؤالك ايه؟
يعني دلوقتي هي دلوقتي الجمعية دي في رقبتي، لو اتطلقوا لو هو في مجمد مركون ولا هي تسعة من المجمد اللي عليها؟
معلش قولي السؤال تاني عشان صوتك واطي قوي.
بقول لها طب ممكن الرقم بتاعك يا شيخ؟
الجزئية الأخيرة بس قوليها تاني.
بقول لحضرتك يا شيخ هو دلوقتي مشي وهيتطلقوا، وأنا مش عارفة المجمد اللي هو مركون في المحكمة ده هو يتقسم منه الجمعية ولا هي جمعية كده خلاص راحت على عياله ولا
لا. حاضر حاضر اجيبك. حاضر حاضر.
وعايز الرقم بتاعك يا سيدي.
حاضر ممكن تعطيها الرقم ان شاء الله. معانا ام ملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا ليا واحدة زميلتي توفاها الله من قيمة سنتين.
نعم.
وانا ما عرفتش ان هي توفت الا من يوم الثلاث ايام بس. من واحده زميلتي تاني.
ايوه.
ف ف ف نفسي اروح اشوفها. فجوزي بيقول له لا، بيقول لنا لا.
فلو تروح تزورها في المقابر يعني؟
هزورها بس عشان كان نفسي اشوفها والله. وربنا
وانت هتشوفيها لما تروح المقابر مش هتشوفيها؟
لا مش هشوفها، بس يعني هقرا لها الفاتحه وهكذا تاني هروح.
طيب فهمت لو... عليكي ليكي سؤال تاني؟
لا لا ماليش.
هفسر لك. حاضر ما تقلقيش.
بقول لك يا شيخ معلش.
اتفضلي.
هي ميتة زميلتي ديت توفاها الله، ماتت وهي بتولد.
تمام.
هي كده تعتبر شهيدة؟
ايوه. لا كأجر الشهادة ان شاء الله.
نعم؟
ايوه نعم، لها أجر الشهادة.
طب وحضرتك الشهيد بيشفع لأهله بس صح؟
حاضر أجيبك ان شاء الله. أم مصطفى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
اتفضلي يا أم مصطفى.
السؤال الأول يا شيخ، معايا أختي نظر لله إرق الدم إن هي تذبح شاه، فهي دلوقتي مش قادرة تذبحه لأن يعني معلش في اللفظ حبايبها ومعرفها كثير، وخايفة إن مثلا هتوزع لناس الناس التانية تزعل، فهل يجوز ليها يا شيخ إن توكل حد في مكان معين إن هو يذبحه لها نفس الأجر والثواب؟
هنا سؤال معلش، هي نظرت إنها تذبح صح؟
أيوة.
وبعدين مش قادرة غير مستطيعة الآن؟
لا هي معاها الشاه اللي هي هتذبحها بس علشان خاطر مش هيكفي يعني الناس اللي حواليها وخايفه للناس تزعل منها. أيوة. فهي دلوقتي عايزه تكلف مكان ان هو يذبحه لها، هل ليها نفس الاجر والثواب؟
حاضر
بارك الله فيك. السؤال الثاني فضيله الشيخ، هل يجوز الدعاء بعد التشهد الاخير وقبل التسليم؟
بعد طبعا ده من السنه.
بارك الله فيك. السؤال الثالث
تفضل
يا شيخ، ما هو الافضل؟ الافضل ان انا اصيم 9 ايام الاوائل من ذو الحجه ام اصيم فيهم مثلا يعني الاثنين والخميس؟
ماشي حاضر. معانا الاستاذ موسى. الاستاذ موسى.
ايوه
تفضل سؤالك بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
والله يا شيخنا انا معايا سؤال كده. ايوه معاك يا شيخ.
ايوه وطي التلفزيون يا ابو موسى. الله يا استاذ موسى
والله مطيه.
طب اتفضل قول.
كان ناس ما مديني امانه يا شيخ. أيوة. يعني زكاه الفطر.
ايوه.
وبعدين قابلني واحد في الشارع كده انا اعرفه شخصيا، فقال لي في واحد محتاج ممكن احنا نتبرع له بمبلغ مالي، هنجيب له جهاز مثلا.
نعم.
فانا اديته مبلغ من اللي معايا. جيت بعد كده اكتشفت ان الراجل ده نصاب بقى.
تمام.
هل الوزر الناس دي علي انا ولا انا كده اديت زكاه الفطر بتاعتهم؟
انت كنت ظانن ان هو مسكين.
لا انا ما اعرفوش ان هو نصاب.
حاضر. اذا كنت انت يعني بذلت جهدك وغالب على ظنك ان هو مسكين ليس عليك شيء. هفصل لك فيها برضو ان شاء الله. ابشر. طيب نجاوب على الأسئلة اللي مرت، وإذا تبقى وقت إن شاء الله نأخذ بقية الأسئلة إن شاء الله. أحبتي في الله، من ضمن الأسئلة اللي وردت عندنا بعد ذلك كان عندنا الأخت أماني. كان عندنا قبل كده معذرة أبو علاء، كان بيسأل عن مسألة طبعا الدعاء بالإنجاب، وإن شاء الله عز وجل من الأمور الشرعية اللي تتخذ في مسألة الإنجاب بارك الله فيك العمل بمقتضى قول الله سبحانه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فعلى قدر اللجئ إلى الله والتوكل على الله والاعتقاد والأخذ بالأسباب من باب أن الله هو الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب، لكن لا نعتمد على الأسباب إنما نعتمد على مسبب الأسباب، حتى وإن تخلفت الأسباب على قدر الاعتقاد بعطاء الله سبحانه وتعالى لنا وأن الأمر بيد الله سبحانه وأن الله هو القادر على أن يرزقنا بسبب وبدون سبب وبضد سبب، فعلينا بزي على قدر ما يأتي الفرج. فأستكثر من الدعاء، بارك الله فيك، استكثر ولا تيأس أبدا، وعلى قدر ما تفعل ذلك تجد الخير العظيم، وإن شاء الله ندعو لك بظهر الغيب بإذن الله عز وجل. طيب، كان عندنا بعد ذلك أحبتي في الله والأخت أماني، كان يعني زوج أختها كان قال أو أثناء ما كان مريضا إن هو إن شفاه الله سبحانه وتعالى هيجيب خروف ويذبحه، وقال إن شاء الله هكذا. فهنا الأصل إن هذا أقرب إلى النذر، إن ده نذر معلق بالشفاء، وربنا شفاه فعليه في ذلك أن يوفي بنذره لعموم قول الله في شأن أهل التقى والإيمان والمفون بنذورهم، فيوفي بنذره ويؤجر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. أما كون يأكل منه أم لا، لا يأكل منه، لأن النذر الأصل فيه أنه يخرجه. يبقى إذن هذا نذر كما هو واضح معلق، وقال الله في شأن من يوفون بالنذر، كذلك عليك بعد ذلك أن تخرجه كله لله، لأن النذر الأصل أنك لا تطعم منه شيئا، بارك الله فيك. وأما فيما يخص مسألة سؤال الدعاء، إن شاء الله ندعو لكم بظهر الغيب، أسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يرزق كل محتاج، وأن يشفي كل مريض سبحانه وتعالى، وأن ييسر أمورنا، وأن يجعلنا جميعا ممن توكل عليه فكفاه، وممن سأله فأغناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان عندنا الأخت أم محمد كانت بتسأل عن تفسير قول الله عز وجل في شأن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فما هو معنى هذه الآية؟ المعنى أن هناك شيطان تسلط على ملك سليمان لفترة بسيطة، فإذا به تسلط على ملكه أي على كرسيه اللي هو كناية عن الملك، فتسلط عليه لفترة ثم بعد ذلك عاد الملك لسليمان ودخل تحت طوعه كبقية الجن المسخر له في ذلك، بارك الله فيك. فهذا هو المعنى كنوع من الاختبار الذي حدث لسيدنا سليمان عليه السلام. أما في قدموا بين يدي نجواكم صدقة، طبعا هذه الآية في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه الآية بارك الله فيك منسوخة، فكان من السنة لمن أراد مناجاة ومحادثة الرسول أن في أول الأمر أن يقدم بين يدي نجواهم صدقة، ثم نسخت الآية بعد ذلك. بتسأل عن مسألة صلاة الشفع والوتر، ففي هذه الحالة متى تصلي صلاة الشفع وصلاة الوتر، أو ما هو الأفضل، في أول الليل أم في آخر؟ الأفضل أن تصليها في آخر الليل إن غلب على ظنك الاستيقاظ، أما إذا كان يغلب على ظنك عدم الاستيقاظ فعندئذ لك أن تصليها بعد صلاة العشاء، بتصلي شيئا سنة العشاء ثم تصلي ما استطعت من قيام الليل ولو ركعتين من قيام الليل، ثم كذلك الوتر بعد ذلك صلي ركعتين وركعة. الشفع والوتر ده هو مسمى لصلاة الوتر، فتكون أقل يعني ثلاث ركعات، ويجوز الاقتصار على ركعتين قيام وركعة وتر أيضا، فهذا كله جائز، وعلى قدر ما نستكثر على قدر ما نجد الخير. فأنت لو غالب على ظنك بتقومي بالليل أخريها، مش غالب على ظنك بتضري بيها، بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا. طيب بعد ذلك بالنسبة للأخت شريهان كانت بتسأل إن كان لها أخت عليها صيام 26 يوم وبعد ذلك وطلعت كفارة، هنا ينظر في هذا المقام، هي لما أخرجت كفارة الصيام كان يغلب على ظنها أنها لا تشفى أم أنها فعلت ذلك وهي لا تعلم الحكم؟ لأن الأصل يا إخواني إن الإنسان لما يكون عليه صيام الأصل القضاء، وما يلجأش إلى الكفارة إلا إذا ظن أن المرض يطول به ويصعب عليه القضاء إلى أن يأتي رمضان آخر. فإذا كان يغلب على ظنها إن هو يصعب عليها القضاء إلى أن يأتي رمضان آخر فخرجت الكفارة في ذلك ثم شفاها الله وعفاها فليس عليها شيء في هذا المقام. طب إذا قضت هو الأحوط لدينها لأن الأصل هو القضاء. طيب هي صامت أيام بنية الصيام القضاء وبنية السنن فما الحكم؟ هو يصرف إلى الفريضة. يعني لو الإنسان صام بنية الفريضة وبنية النافلة هذا لا يجوز، لكن يصرف إلى الفريضة بإذن الله عز وجل فتكون قد صامت 14 يوما مما عليها وتكمل الصيام، وهذا الأحوط لها في دينها وما أنصحها به. أسأل الله أن يتقبل منها صالح الأعمال، بارك الله فيكم. طيب أختي برضو كانت بتسأل أيضا في مسألة هل يصح صيام المرأة عليها قضاء وتصوم قضاء للميت اللي هو عليها إذا كان تظن أنها يعني تستطيع أن تجمع بين الاثنين وهناك فترة طويلة قبل أن يأتي رمضان الآخر، يعني في سعة من الوقت قبل أن يأتي رمضان الآخر، فعندئذ يجوز لك بارك الله فيك أن تقضي عن الميت، لكن ليس هذا الأولى، إنما الأولى أن تقضي عن نفسك أولا ثم تقضي عن الميت، فهذا هو الأولى. وعجلت إليك ربي لترضى، وهذا دين على الإنسان، فالإنسان يعجل بما عليه من دين أولا ثم ينظر إلى دين غيره بعد ذلك، سيما أن ما على الميت من قضاء ممكن أن ينتقل فيه إلى الإطعام فيطعم عنه بدلا من الصيام. فنصيحتي لك اقضي عن نفسك أولا ثم اقضي عن الميت إذا كنت ولية لهذا الميت، أما إذا لم تكوني ولية فأقضي أولا قولا واحدا، وعندئذ هذا الميت إذا فعلت برا به أو برا لأحد المسلمين فمأجورة بإذن الله، لكن هذا يكون في الفريضة فقط ولا يصح في النافلة. يعني ما ينفعش واحد يصوم عن الميت صوم نافلة، بل إن بعض أهل العلم قال إن الذي يصوم عن الميت هو صوم النذر فقط، وإن كان الراجح يعني إذا كان عليه فريضة صام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والله تعالى أعلم. كان عندنا أستاذ عادل صلت قطع وهو بيتكلم في مسألة التعامل مع البنوك إن في يعني آراء مختلفة استمع إليها بارك الله فيك. هنا عندنا الأصل في ذلك الباب أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا في كتابه الكريم أننا إذا تنازعنا في شيء بأن نرده إلى الله والرسول، فعندئذ القول يقبل بدليله، والقول الذي ليس عليه دليل فعندئذ يرد. طبعا لا أعرف ما هي المسألة التي يعني رآها مختلفة عن أو استمع فيها إلى الخلاف لأن اتصاله انقطع، لكن أعطيك ضابط عام إن الحق أبلج والباطل لجلج وإن الحق عليه نور، وإذا وجد الخلاف يعني لو اختلف اثنين من أهل العلم في مسألة فبنأخذ القول اللي عليه الدليل من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يميز فيأخذ بقول من يثق في دينه وعلمه، لأن الإنسان إذا كان عنده علم وليس عنده دين فعندئذ يخشى منه من الترخص أو البحث عنها، ومن كان عنده دين وليس عنده علم يوقع الناس في العنت، فابحث عن ذلك بارك الله فيك. فالأصل أن تأخذ المسألة بدليلها، تبحث عن الدليل إذا وجد الخلاف، يعني اثنين مختلفين، طب ده دليله إيه؟ إيه دليل التحريم يا مولانا اللي بتقول حرام؟ طب اللي قال حلال إيه دليل التحليل؟ وهكذا، والمسألة تكون بسيطة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب كان عندنا الأستاذ أحمد كان بيسأل عن صوم ثلاثة أيام في النذر إذا عليه صيام كفارة، هل يصومها متتابعة أم يصومها متفرقة؟ للعلماء في ذلك قولان، القول الأول أنه يجوز أنه عليه أن يصومها متتابعة لأن ده نوع من العقوبة في الأصل يجبها متتالية، فهذا الباب. وذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى إلى أن المطالب في كفارة اليمين أن يصوم ثلاثة أيام فيصح أن يأتي بها سواء كانت متتابعة أو متفرقة فيجوز، وهذا ما أراه راجحا في المسألة، وإن كان الأولى أن تصومها متتابعة، لكن لو أتيت بها متفرقة فلا حرج عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما يقال في هذا، بارك الله فيك. كان بيسأل أيضا عن ذكر عقب الأذان، هل يقول بعد انتهاء كل المساجد؟ لا، قل أنت الأصل الإنسان في مسألة الترديد خلف المؤذن أنه هو بيشوف الأذان الواضح بالنسبة إليه، يعني في عنده كذا مسجد بيأذن، المسجد الأقرب والواضح بالنسبة إليه ده اللي انت بتردد معاه وتقول بعد انتهائه من الذكر. لو المساجد كلها أصواتها قريبة ومختلطة عليك بتترك الترديد خلف الأصوات المختلطة هذه، لكن قادر تميز مسجد واحد ميزه وردد خلفه ثم قل الذكر بعد انتهائه، هو مش مطالب تنتظر لكل المساجد إلى الانتهاء، بارك الله فيه. كان عندنا سؤال أيضا، الأستاذ عبد البديع كان بيسأل ان المرأة كان عليها المفروض تخرج زكاة فطر عن 3 أفراد، اخرجت عن 2 ونسيت 1. طبعا هذا يعني النسيان رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن تعجل باخراجها في الحال اللي فرض اللي هو عليه تخرجه الان، لذا حق متعلق بالفقير يجب اخراجه، فهي تخرجه الان والله يعفو عنها باذن الله عز وجل. كان عندنا سؤال لأبو محمد كان بيسأل على مسألة حديث، أنا قلت له طبعا في أثناء السؤال حديث ضعيف، حديث أن إبراهيم عليه السلام كان يكفل أبناء المسلمين في الجنة، فهذا أيضا يعني الإسناد الوارد في ذلك ضعيف، بارك الله فيك. هل يجوز تعليق صورة لطفل ميت؟ هذا بارك الله فيك، في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تقرب بيتا فيه كلب أو صورة، فيه كلب أو صورة، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها صنعت يعني كالوسادة فيها قرام فيها بعض التصاوير، عملتها زي وسادة، فجبريل لم يدخل بسبب ذلك حتى قطعت أو بعض الستر على البيت حتى قطعتها، فالملائكة تدخل، والمقصود طبعا هنا بالملائكة ملائكة الرحمة، لأن ملك مثلا ملك الموت أو الملك الموكل بكتابة الأعمال ملكان، كلا هذا يدخل في كل وقت، لكن مقصود هنا ملائكة الرحمة، فعندئذ لا يعلق هذا، بل إن ذلك يجر إلى محرمات، يعني لا أنصح ميت عزيز على الإنسان الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا الطفل أسأل الله عز وجل أن يجعله شفيعا لك إلى جنة الخلد بإذن الله سبحانه وتعالى، فعليك بالصبر والاحتساب. تعليق الصورة يؤدي إلى الوجع وإلى التذكر وإلى الوقوع في ألفاظ نهى عنها الله ويؤدي إلى عدم الصبر، فهذا لا ينبغي أن يكون كذلك، ثم فحتى لهذه العلة كذلك لا يصح، بارك الله فيك، فما بالنا وهناك نهي عام عن تعليق الصور في البيت فلا تفعل، بارك الله فيك، أسأل الله أن يأجرك وأن يلهمك الصبر والسلوان. كان معانا أمة الله كانت بتقول أن في نذر لو ربنا فرج عليها أن هي هتذبح أو هتعمل شيء لله سبحانه وتعالى وهي لا تستطيع أن تفعل هذا النذر، فماذا تفعل؟ هنا الأصل أحبتي في الله إن الإنسان لو نذر أن يفعل شيئا ولم يستطع أن يوفي بالنذر فعليه كفارة يمين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر فهكذا فهكذا. طب هي كانت نظرت انها تصوم الاثنين والخميس وبعض ايام ما بتقدرش تصوم، انت هنا في فرق بينك ما بتقدرش تصومي مطلقا او بعض ايام ما بتقدرش تصوميه، فاذا كنت لا تستطيع تصوم مطلقا بسبب المرض فعليك انك تعملي كفارة يمين وانتهى
الأمر بارك الله فيك. طيب إذا كان قادرة توفي بالنذر لكن بعض أيام أحيانا، فعندئذ الأيام اللي مرضت فيها ليس عليك فيها شيء، العموم يعني المرض ومأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن استطعت أن تصوم يوم غيره يجوز. يبقى في فرق بين أن أنت ما عدتيش قادرة تصومي مطلقا، أو أن أنت بتقدر تصومي لكن بيجيلك بعض أيام بتتعبي ما تقدريش تصوم. فإذا كان ببعض أيام بتعبت يوم اثنين بس أنت قادر تصومي يوم غيره، صومي يوم غيره وكملي بارك الله فيك. أصبح الصوم فيه مشقة نتيجة لكبر السن أو المواظبة عليه فيه مشقة، كفري كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، وليس عليك شيء بارك الله فيك. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا. كان عندنا بعد ذلك الأخت ندى بتسأل عن هل تصوم 10 ذي الحجة بنية القضاء أم تصوم السنة أولا. هنا الصيام في 10 ذي الحجة من جملة العمل الصالح، من جملة العمل الصالح. الحديث الوارد في الصيام المخصوص فيها في إسناد ضعف، لكن الوارد ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فهو داخل في جملة العمل الصالح. فقضاء الإنسان لما عليه من صيام هذا من العمل الصالح، قضاء الإنسان لما عليه من صيام هذا من العمل الصالح. فيجوز لك أن تصوم أمي ما عليك في 10 ذي الحجة من رمضان بارك الله فيك، إلا يوم عرفة. في يوم عرفة خصيه بصوم مخصوص، حتى لو تبقى عليك بعض أيام خليها لبعد العيد أو لما يستقبل من الأيام بعد العيد بإذن الله عز وجل، فتخص يوم عرفة بصوم مخصوص. أما ما سبق فيصح أنك تقضي فيها بارك الله فيك في هذا المقام. هل الأفضل تصوم نافلة وتأخر القضاء أم تقضي؟ الأفضل أنك تقضي أولا لعموم قول الله وعجلت إليك ربي لترضى بارك الله فيكم. كان عندنا الأخت ريهام كانت بتسأل عن يعني زوجها توفي نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وهي أم لطفلين وكانت تريد أن تعكف على تربية الأبناء وألا تتزوج، وأهلها وأهل زوجها شرطوا عليها على ذلك أنها تتزوج أخو الزوج. هنا ينظر لعدة أوجه. أولا هل المرأة إذا عكفت على تربية الأبناء ولم تتزوج هذا هو له فضل أم ليس له فضل؟ إذا كانت المرأة في هذه الحالة لا تحتاج إلى الزواج أو لا تتضرر بترك الزواج وعكفت على أبنائها مع قرينة عدم وجود الضرر عليها أو الفتنة بسبب ترك الزواج، فله هذا له فضله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم النساء صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه لزوج عند ضيق ذات يد. وكان ذلك لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قرشية وإذا بها آثرت تربية الأبناء، فأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فهنا العكوف على تربية الأبناء لتربيتنا تربية حسنة مع بضم له أجره شريطة إذا كانت المرأة تأمن على نفسها الفتنة. أما إذا كانت لا تأمن على نفسها الفتنة أو ما كانت ما زالت صغيرة ويرجى لها أن يخرج الله منها يعني أبناء أولاد يوحد الله سبحانه وتعالى، فعندئذ الزواج له أجره أيضا ومراعاة الزوج. أما بالنسبة ذلك على سبيل العموم، بالنسبة لسؤالك ينظر لأخ الزوج هذا هو دين ولا غير دين، لأن الأصل الآن أن تتزوج حتى لو اخترت الزواج، فالمسألة مش مسألة ان لما واحد يموت اخوه اللي يتجوز زوجته علشان يراعيها مطلقة، لا، هو طبعا ممكن يكون هو احسن من غيره شريطة ان يكون دينا، ان يكون صاحب دين. اما اذا لم يكن صاحب دين فالبعد عنه اولى. اما اذا كان صاحب دين فيكون رفيق بك وبالابناء كذلك، ولن يظلمهم وهيكون عمهم فاقرب اليها، فالمسألة ليس على اطلاقها. انما جواب سؤالك ينظر إذا كان صاحب دين فعندئذ يجوز لك أن تفعلي، بل قد يكون ذلك الأفضل، لأن تربية الأبناء تحتاج إلى رجل في هذا المقام. خلاصة ما أود قوله أن الأفضل للمرأة عموما أن تتزوج رجاء أن يخرج الله من صلبها من يوحد الله، شريطة أن يكون هذا الجو صاحب دين ويحسن تربية الأبناء ويعينها على تربية الأبناء. أما إذا كانت ترى أنها لا تحتاج إلى الزواج وأنها تستطيع أن تقوم بتربية الأبناء، لأن ده البيت القصيد في ذلك، أو أن الزواج قد يعيقها عن تربية الأبناء، أو أن شدة حبها للأبناء سيعيقها عن أداء حق الزوج، فعندئذ عكفها على الأبناء في هذه الحالة المخصوصة أفضل لعدم التقصير في حق الزوج، وله أجره بإذن الله عز وجل بسبب شدة الحنية. أما إذا استطاعت أن تؤدي الحقوق فالأولى أن تتزوج شريطة أن يكون صالحا. بارك الله فيكم، هذا خلاصة ما يتعلق بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا سؤال أمة الله، كان عندها زوج أختها عامل مشاكل، له ما يعني ترك الأبناء بدون مصاريف وفي جمعية إلى غير ذلك، وهي ممكن يتطلقوا أو ينفصلوا، فمصاريف دي على إيه؟ إذا كان مصاريف قسط الجمعية هذا بفلوس الجمعية هذه أنفقت على تربية على النفقة الواجبة اللي هي مسؤولة منه، فده واجب عليه أنه يدفعه، لأن الأولاد لهم نفقة واجبة. فكونوا ترك الأبناء بدون نفقة وصرفتوا عليهم من فلوس الجمعية اللي انتوا قبضتوها، فعندئذ يجب عليه أن يسد هذا، لأن ده دين عليه. وده مسألة مهمة جدا، أي زوج هرب أو بعد وترك زوجته بدون مطعم ومشرب وكسوة وهي وأبناء، وهي لسه على ذمته، وكذلك ترك أبنائه، هي بتستدين والدين عليه بالمعروف، طبعا مطعم ومشرب وكسوة بالمعروف، وهذا يكون دين عليه لأن دي اسمها نفقة واجبة. فلذلك إذا كانت هذا المال نفق على الأبناء في النفقة الواجبة فهو المسؤول بالدفع، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. كان عندنا سؤال الأخت أم ملك، كان لها يعني أخت ده من توفيت، يعني واحدة صديقة لها وهي لم تكن تعلم، تود أن تزورها على المقابر، بتقول عشان أشوفها. فأنا أحب أن أقول لك يا أختي أم ملك، إذا كان العلة من الذهاب للمقابر أنك تنفعيها زي ما بتقولي أو تقرأي لها الفتحة فأنت دي أو ما شابه، فالأصل أن اللي بينفع الميت مش قراءة قرآن لما يمرد بذلك نص، إنما إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء إذا أردت أن تنفعيها، أنت لما تروحي المقابر عشان تشوفيها مش هتشوفيها، إذا كنت عايزة تنفعيها تقدر تنفعيها من مكانك بالدعاء لها بالصدقة عنها، وأكثري من الدعاء لها ومأجورة بإذن الله عز وجل. أمال إمتى لحد الإنسان يروح يزور المقابر؟ يروح إمتى؟ لما يكون هو اللي عاوز يتذكر الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأنا لما أكون محتاج أتذكر الآخرة فأذهب جاء يجوز، أما هذا نعم، أما هذا فلا يصح. بارك الله فيك، فانفعيها من مكانك أحسن الله إليك. كان يعني الوقت انتهى، بارك الله فيكم، وكان عندنا يعني بس سؤال بسيط، أخت نظرت أن تسبح شاة الأخت أم مصطفى، والمكان المعزة الشاة مش هتكفي اللي حولها ويزعله، ينفع تسبحها في مكان معيد؟ يجوز، ولها الأجر كاملا بإذن الله عز وجل. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فتواكم